صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب أو باب الشركة، التعامل بالمؤشر. المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجرى عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والمعاملات. ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيره. ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة. رابعا، بطاقة الائتمان. تعريفها: بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري. معنى شخص طبيعي أي شخص بعينه، محمد أو سعيد. معنى اعتباري كأن يكون مثلا شركة كذا لتصنيع ولبيع شراء، هذه الشركة بتبقى شخصية اعتبارية، تصدر بطاقة الائتمان باسم رجل منهم أو باسم الشركة، شريطة أن يكون باقي أفراد الشركة وكلوه في القيام ببعض شؤونه. يقول: بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف. ولبطاقة الائتمان صور، منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة. فاكرين في حاجة مشهورة اليومين دولت، وهي أن بعض البنوك أو بعض المؤسسات تسمح لك باقتراض مبلغ معين وترده بمثله في فترة زمنية محددة 50 يوم مثلا، مش كده برضو؟ فإن تأخرت عن السداد في 50 يوم وجئت في 51 عليك إيه؟ فائدة. أما أنك إن التزمت وقمت بالسداد قبل 50 يأخذون منك ما أعطوه لك، ما فيش في أي زيادة. هذه المعاملة محرمة لا تجوز، لأن مجرد اشتراط لو تأخرت لزدت، هذا هو الربا بعينه. طب فلو قال قائل: أنا إن شاء الله سآخذ وأتمكن من السداد قبل الموعد المحدد، مش دي القضية، القضية في الشرط اللي اشترطوه وأنت وافقت عليه. زي بالضبط كده خيروك أن تؤمن على سيارتك وأنت اخترت، فلما علمت بالحكمة بأنه محرم قلت: مهما حدث لسيارتي لن آخذ من شركات التأمين شيء. طب أنت مخير وقبلت، أنت آثم، لأن الأمر على سبيل التخيير وليس على سبيل الحتم والإلزام. لا، التأمين الإجباري اللي هو بيؤمن على السيارة ضد الحوادث، هذه مخالفة شرعية ولا تجوز. ومنها ما لا يفرض فوائد وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها، ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة، والله أعلم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملتها ربا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 شعبان عام 1400 قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي. بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا، لا خلاف في حرمة الإسهام أي المشاركة في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. يبقى بناء على ذلك، أردت أن تساهم في شركة معينة، اسأل ماذا تصنعون وفي أي شيء تتاجرون وبأي طريقة تستثمرون. فإن كان الذي عملونه مباح شرعا لك أن تساهم بعد النظر إلى كيفية توزيع الأرباح على المشاركين في الشركة. لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. طيب، هب أنه لم يعلم ولم يسأل، يأثم؟ لا بد أن تسأل. أما أنك تدخل كده لا. إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها، والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا. ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة. زي بالضبط كده، شركة بتصنع أشياء محرمة وأشياء مباحة، وبعض الناس يشتغل في شيء ولا يشتغل في شيء آخر. طيب، ما هو لو لهم ما ظلم، يبقى أنت بمشاركتك معهم تعينهم على الباطل. يقول: والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن البورصة. خلاصة الفتوى: أولا، أصل معنى كلمة بورصة كيس نقود، ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فيه تجار المدينة، وصارفتها وصيارفتها وسماسرتها تحت رعاية حكومة في ساعات محدودة للمضاربة في السلع التجارية والأسواق الآجلة للعملات الأجنبية وفي أسواق الأوراق المالية الأسهم والسندات. نشأت في رومانيا، ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس الميلادي تقريبا، ثم انتشرت في الدول وتطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم. وبهذا يعلم أن أنواعها: مضاربة في السلع التجارية، مضاربة في العملات الأجنبية، مضاربة في الأوراق المالية الأسهم والسندات. ثانيا، إن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعا وانخفاضا مفاجئا وغير مفاجئ، بحدة وغير حدة، لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب، خد بالك، بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة. مفتعلة، علشان كده دايما لا تتعدل وتخطئ ولاة الأمور حتى بينك وبين نفسك إذا علمت أنهم قيدوا مباحا لا تتعجل. وخبرك يعني مثلا رجل صاحب مصنع واستطاع بكثرة ماله أن يحتكر سلعة معينة لا يصنعها غيره واحتاج الناس إليها وعلم باحتياج الناس إليها فبدأ يحتكر ويرفع في الثمن، فلولي الأمر أن يقيدهم ويجبرهم، وله أن يفعل فيه ما يفعل لتستقيم أمور البلاد، لأن المصلحة العامة تقتضيها أمور ومنها تقييد بعض المباحات. يبقى بناء على ما يحدث في السوق من أزمات بتبقى مفتعلة، وده الواقع حاليا، من شخوص أو من هيئات. لا، يبقى في هذه الحالة لا نكون نحن كأفراد عونا لهؤلاء الشخوص ولتلك الهيئات لتدمير اقتصاد البلد أو إضعافه، لا، لا تكون عونا عليهم في ذلك. أما إذا كان الأمر عرض وطلب وهذا قل أن يقع، وإن وقع بتبقى الفضلة محدودة. يعني الطماطم غلت، طب لما؟ والله الإنتاج قليل وحصلت آفة، ولكن كلها شهر وتنضبط الأمور بس. أما مفتعلة لا. يقول فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذات العملات الرئيسية الدولارات والاسترليني التي تفرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية تؤثر كثيرا على تقلب أسعار العملات بين الدول وعلى اقتصادها. أضف إلى ذلك قوة السياسة المالية الحكومية وبنوكها على إنشاء نقد واتخاذ عوامل تؤدي إلى تضخم أو انكماش نقد ما، ويسري ذلك على عملات أخرى من خلال التبادل الدولي الكبير للسلع والخدمات، وبذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس. وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام، فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان. ثالثا، إن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات، طبعا الفتوى هذه من اللجنة الدائمة ما جاءت من فراغ، بل جلس أعضاء اللجنة المباركين مع خبراء في علم الاقتصاد ونقلوا الواقع تماما أمام اللجنة الدائمة، وتصورته اللجنة تصورا تاما، ومن ثم أفتت بما نقرأ. والذي أعلمه عن بعض أعضاء اللجنة الدائمة كالعلامة ابن باز وابن غديان، وطبعا الشيخ المبارك العثيمين ولكنه لم يكن عضوا في اللجنة، ما نعلم عنهم إلا الورع الشديد والخوف، ورع شديد وخوف من أن يحرم الحلال أو يحل الحرام. يبقى بناء على ذلك فتواهم وأقوالهم لابد أن تكون في الاعتبار. إن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية فيه بيع كالئ بكالئ، دين بدين، نعم، وهذا لا يجوز، وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلاهما دين بدين، وصرف آخر في أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع. إن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع بيع للشيء قبل قبضه وهو منهي عنه، ودي لحظة مهمة جدا وبتشكل على كثير منكم. واحد بيبيع بضاعة بالتقسيط وليس تاجرا بل معاه فلوس، اللي يعوز أي حاجة يروح، اللي يعوز هاتف محمول يروح له، اللي يعوز معزة يروح له، يتاجر في كل شيء. قلنا هذا العمل جائز بشرطين: الشرط الأول ألا يبيع له إلا بعد أن يتملك، لا يجوز أبدا مطلقا. طب وإن حدث باع ما ليس لهم، باع ما لا يملك، والبيع باطل. الأمر الثاني، إن وقع وباع بعد أن تملك تطبق عليه شروط البيع بالتقسيط المعروف. اجتمع الشرطان، البيع صحيح، اختل واحد، البيع باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. يقول إن هذه الأسواق متوفرة في الدول الغربية، فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسكنها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق، مع أن بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليه، وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين واستثمارها في بلاد غير إسلامية، وفي هذا من الضرر والخطر ما فيه. فعلى ولاة أمور المسلمين، نعم، حماية شعوبه من المغامرة في هذه الأسواق حفاظا على دينهم وحماية لثروتهم، والله الموفق. يبقى لما ولي الأمر يمنع له وجهة وله رؤية، وما أراد أن يضع الحرج والضيق علينا، ولكن أراد المصلحة، ولكن القوم من قلة التصور ومن ضعفه يبدأ يتهمون الناس بما ليس فيهم. هذا ما تيسر جمعه وترتيبه ومناقشته وترخيصه في بحث البورصة وبيان حكمها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحديث 54 بعد 107 في باب الشركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ثالث الشريكين، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبهم، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق محمد ابن الزبرقان عن أبي حب عن أبي حبان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وافقه الذهبي وأقره المنذري في الترغيب، في الترغيب والترهيب. وقال ابن عبد الهادي: قيل إنه منكر، وعلاه ابن القتان بالجهل بحال سعيد بن حبان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال التهنوي في إعلاء السنن: وصله ابن الزبرقان، وهو من رجال الجماعة إلا الترمذي فهو صدوق، وقد زاد الوسط والزيادة من الثقة مقبولة، فزالت العلة وصلح الحديث للاحتجاج. قال الألباني: هو ضعيف والإسناد فيه ضعيف الإسناد وفيه علتان. الأولى: جهالة والد أبي حبان التيمي فالذهبي في الميزان قال: لا يكاد يعرف. الثانية: الاختلاف في وصفه، فرواه ابن الزبرقان موصولا، وجملة القول أن الحديث ضعيف، وجملة القول هذا من كلام الألباني، أن الحديث ضعيف الإسناد للاختلاف في وصفه وإرساله وجهالة راويه، فإن سلم من الأولى فلا يستم من الأخرى. وعلى كل الحديث سنده حسن. مفردات الحديث: قوله أنا ثالث الشريكين يعني أنا معهما بالحفظ والرعاية بإنزال البركة في تجارتهما وعملهم، فإذا وقعت الخيانة رفعت عنهما البركة والإعانة والرعاية. خان يخون خونا وخيانة ائتمن فلم ينصح، فالخيانة خلاف الأمانة، وهي تدخل في أشياء سوى المال في الخائن الذي خان ما جعل عليه أمينا. قال: في الكليات الخيانة تقال اعتبارا في العهد والأمان. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على جواز عموم المشاركات في أي عمل وفي أي عقد من العقود، فجميع الشركات سواء كانت في الأموال أو في الأبدان أو في الوجوه، وسواء كانت شركات مساهمة أو محدودة أو تضامنية أو غير ذلك، فالأصل فيها الجواز ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. الرغبة في عقود الشركات لحصول البركة الله تعالى فيها، وكونه تعالى بإعانته وتوفيقه وتسديده مع الشركين أو الشركاء، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولما في عقد الشركة من التعاون بين الشركاء والتناوب بينهم في الأعمال والتشاور والتفاهم على ما ينفع الشركة وأعمالهم فيها، فمن رحمته تعالى أن أباحها وأجازها وكان معينا وموفقا لأصحابها. هذا ما لم تدخلها الخيانة ويدخلها الغش من أحد الشريكين أو الشركات لصاحبه. عشان كده أخواننا احنا بنقول فيما بيننا، إن شاركت أحدا من إخوانك أو بعض إخوانك شاركك في شيء، احكم أمرك واكتب كل صغير وكبير في ورقة، ويوقع عليها أخوك ويشهد عليكم شهود. مهما كانت العلاقة بينكما. وهذا الذي أمر به الشرع حتى على سبيل الاستحباب، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أما أن الأمور تؤخذ بهذا الشكل من عدم الاهتمام، حتما طالما دخلنا فيما بيننا في الدنيا لابد أن يحدث اختلاف، لازم. إذا كان في مجال الدعوة بنختلف، فكيف لا نختلف في مجال الدنيا؟ يبقى اختلفنا والله يا أخي الفاضل، العقد بينه وبينك خلاص، والكلام فيه واضح ومحدد، ويشهد علي فلان وفلان إن لم تقر أنت بما في العقد، وانتهى الأمر على ذلك. حاول حتى إن كنت لست من ذوي الخبرة استشر، لأن يا أخواننا كما تعلمون الدنيا كلها لا تساوي أن يحزن بعضنا من بعض، أو يتضابر بعضنا مع بعض، أو يقطع ويحجر بعضنا بعض من أجل الدنيا، لا تسوى الله. طب لحتى نخرج من هذا الأمر، يبقى نحكم أمرنا. أنا بتشارك أنا وأخونا في محل بقال، نكتب كل شيء. طب هتشتغل إزاي؟ أنا هشتغل إزاي؟ الأرباح إزاي؟ البيع إزاي؟ لو مثلا جاءك عميل وطلب منك شيء ما حرمه الله، طيب لو جاء صبي يعمل في المحل وبدأ يعني إيه يفتح الآلات السماع على ما حرم الله، إلى غير ذلك، نكتب كل شيء. لأن عند الاختلاف لابد كلنا مرجعية نرجع إليه. ومن أجل هذا ما تجد أقواما اختلفوا في هذه الأمور إلا لما لم يحكموا أمرهم في بداية الأمر. فإحنا بنقول إحنا فيما بيننا، واخد بالك، أولى الناس بالالتزام بهذه الأمور، واخد بالك. بعضنا ليس عنده خبرة، خلاص يستشر الآخر، احكم أمرك. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم إيه؟ أقسط، أفعل تفضيل عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا. خلاص هنرتب في إيه؟ هنشك في إيه؟ ده أمورنا محددة وإيه وواضحة. ما المعنية بالمشاركة في الأبدان؟ في المشاركة بالأبدان، أنا مثلا رجل سباك ومرشد رجل بتاع محار، يلا يا عم نشارك بالأبدان أنا وإنت، خلاص أنت بتشتغل في المحار وأنا بشتغل في السباكة، وما يأتي مواصفة بيني وبينك، لا بأس بذلك أبدا. طيب مشاركة بالأبدان ولكن يعملون في حرفة واحدة، وبعضهم أقوى بدنا من الآخر، ويعرفه الناس أكثر من صاحبه، واتفق على أن الربح بينهما كذا، فلا شيء في ذلك. شركة في الإيه؟ بالأبدان. طيب يقول فحينئذ يدعوهم الله تعالى بلا توفيق ولا تسديد، فتحل فيهم الخسارة والبوار، لأن أصل العمل النية الصالحة والنصح، فإذا فقد هذا ودخل محله الغش والخيانة محقت البركة منهما أو منهم. فضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل، سواء كان ذلك قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا، فإن هذا سبب البركة وعنوان النجاح والفلاح، وضده سبب الخسارة وضياع الجهد ومحق البركة. قال فقهاؤنا شركة المفاوضة قسمان، أحدهما صحيح وهو تفويض كل من الشريكين فأكثر إلى صاحبه كل تصرف مال وبدن من أنواع الشركة، وهو الجمع بين عنان ووجوه ومضربة وأبدان فتصح. الثاني فاسدة، وذلك بأن يدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو حصول ميراث أو إرش جناية، أو يدخل فيها غرامة نادرة كضمان عارية وقيمة متلف وضمان غصب ونحوه. الحديث الخامس والخمسون، نعم ها؟ طيب يعني ما فيش خداع، ده هذا رجل كان يذهب ويشتري، نعم أيوة لو في خداع ينفسخ العقد، نعم حاضر. النوع الثاني من شركة المفاوضة قسمان، كنا صحيح والفاسد، وذلك بأن يدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة، يعني قالوا لو أي حد فينا عثر على لقطة يدخلها في الشركة، خطأ، لأن اللقطة لا تملك، بل الصواب أنها أمانة عند الرجل، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه. أو حصول ميراث للجهالة، يعني قالك الشركة بينها هوت وأنا الميراث لما يجي أحطه في الشركة، أو أرش جناية، الجناية جناية على الأعضاء، واخد بالك؟ ومعنى جناية على الأعضاء يعني هو كان يستحق جناية معينة ولكنها أقل من الثلث، ففيها الأرش اللي هو الفرق، أو يدخلها فيها غرامة نادرة. الشاهد من هذا كله أن كل هذه الأشياء تخضع أو فيها جهالة وغرر، وده مبدأ مرفوض في شرع الإسلام. الحديث 55 بعد 100، وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث صحيح، قال في الترخيص رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عنه، ورواه أبو نعيم والطبراني من طريق قيس بن السائب، والحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي. مفردات الحديث: مرحبا يقال رحب المكان، يرحب رحبا ورحابا، من باب علم وكرم اتسع فهو رحب ورحيم، ومنه قيل في التحية مرحبا وأهلا، أي صادفت سعة وأتيت أهلا. ما يؤخذ من الحديث: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة جاءه الناس يسلمون، فكان ممن جاءهم السائب بن أبي السائب المخزومي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأخي وشريكي، لا يماري ولا يداري. ففيه أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية ثم أقرها الإسلام وأثبتها، لأن الإسلام يبقي كل صالح نافع ويبطل كل فاسد ضار. فيه أن حسن المعاملة والنصح يبقى أثره وسمعته الطيبة مهما طالت أيامه وبعد زمنه، بخلاف المعاملة السيئة وشراسة الخلق فإنها لا تبقي إلا الأثر السيء والذكر القبيح. فيه أن العرب في الجاهلية كانت عندهم مكارم أخلاق وحسن معاملة وخصال كريم جاءتهم من عنصرهم الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق الموروثة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤه، وأنه لم ينس لهذا الرجل طيب صحبته وجميل عشرته وحسن معاملته. المماراة اللي هي المجادلة والمضارعة، قال الخطابي لا يداري أي لا يدفع صاحب الحق عن حقه. قال أبو عبيد المضارعة هنا مهموزة من ضرأت، وهي المشاغبة والمخالفة، وأما المضارعة فهي حسن الخلق. اكتب عندك: والمضارعة بيع الدنيا لأجل الدين، بيع الدنيا لأجل الدين المداراة، أما المداهنة فبيع الدين لأجل الدنيا. فليست نعم، والمداراة والممارة خلقان قبيحان يحصل منهما النفرة ويسببان التفرق. أما السمح والملاطفة فيجلبان المودة ويديمان الإخاء والصفاء، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شريكه بهذين الخلقين الكريمين، فيحسن لكل مسلم لا سيما الشركاء أن يتحلوا بهما. في الحديث الحث على الوفاء للجار القديم والصاحب الأول، بأن الصلة الأولى التي طرأ عليها ما فصمها ينبغي للإنسان ألا ينساه ولا ينسى صاحبه أن يعرفها لعشيره الأول، فإن هذا من الوفاء الذي تحل به النبي صلى الله عليه وسلم. قرار هيئة كبار العلماء بشأن أخذ الشريك ربحا مقابل شركته باسمه فقط، قرار رقم 91 في 22 من شهر كم؟ جمادى الأولى لعام 2400. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 19 المنعقدة بمدينة الرياض من 11 من جمادى الأولى عام 2400 حتى 22 منهم على كتاب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم كذا بتاريخ كذا، والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه فقط مع الأجنبي. وأخذ المواطن يقول وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزءا منه مقابل ذلك. ويقول في كتابه أصدرت بعض الحكومات في الآونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك المواطن، فتلجأ هذه الشركات إلى إبرام اتفاق مع المواطنين مقابل مبلغ معين مقطوع أو نسبة من الربح. يعني رجل أجنبي جه مصر عمل شركة استصلاح أراضي لحسابه، فالحكومة ولي الأمر بما رآه من المصلحة قال له لا تشارك حد من عندنا. فطب أثبت لكم الشركة إزاي؟ عقد في الشهر العقار. فقام وأتى برجل فقال له أنت شريك على الورق فقط. يعني إيه؟ عاوز بطاقة الرقم القومي بس، ولك من المال كيت وكيت. معايا اخوانا كده؟ ادي صوت المسألة. الحكم ايه؟ سيعلم. فهمت كده؟ يقول اصدرت بعض الحكومات في الآونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك مواطن. إيه معنى مواطن؟
أهل البلد.
أهل. فتلجأ هذه الشركات إلى إبرام اتفاق مع المواطنين مقابل والبال مبلغ معين مقطوع أو نسبة من الربح، في حين أن المواطن لم يدفع شيئا من المال ولا يقوم بأي عمل في هذه الشركة. ولا يخفى على سماحتكم أن هذا النوع من الشركة لا يستند إلى القواعد الشرعية فيما أعلم. عارفين زي إيه بالضبط؟ بالضبط فتح صيدلية باسم طبيب، صحيح؟
نعم صحيح.
والطبيب ولا يعرف حاجة عنه، ده هو اداله شهادة البكالوريوس وعمل له توكيل. صاحبنا أن فتح الصيدلية وجاب شوية بنات يدوبت بيفكوا الخط وبدأوا يبيعوا الأدوية ويبيعوا الحبوب المخدرة والكلام ده باسم مين؟ باسم الصيدلة. والصيدلة له مرتب إيه؟ معين. والحكومة أكرمها الله بدأوا أعطوا للصيدلي إيه مشروعية يفتح أكثر من صيدلية، فأجر هنا وبدأ باع اسمه هنا وباع اسمه هنا. عادي نشوف الحكم ده إيه؟ حتى لا نعيب على القوم والعيب في القوم. يقول نرجو إفادة عن هذه المسألة، فلعلكم وقفتم على رأي بعض المتقدمين فيها أو عرضت عليكم فأفتيت أو عرضت عليكم فأفتيتم بها. ده مين يا أخوانا؟ مين الكلام ده؟ الشيخ أحمد عبد المبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات. ماشي. شيع الجواب ده لمين؟ للعلامة ابن باز رحمة الله عليه. وقد أحال سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بكتابه رقم كذا العرضية على مجلس هيئة، ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع وتأمل موضوع الشركة الواردة في السؤال المذكور، أي أن تلك الشركة وتبالك ليست من أنواع الشركات الجائزة لدى كثير من الفقهاء، وذلك لأن شركة العنان التي هي محل وفاق من الفقهاء تكون بالمال والعمل من الجانبين أو بالمال منهما والعمل من أحدهم، والشريك المواطن في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل، ماله إيه؟ الاسم بس. ترى بقى لو الصيدلي لما خد اسمه عمرو صيدلي بيروح يتابع ويفتش عليها ويخش المعمل الصيدلي ويشوف المادة الكيميائية ويشوف المادة الفعالة ويتابع الأسعار. لكن ده هو أجر صيدلية في أسوان والدكتور في اسكندرية ولا يدري عنها شيء. طيب يقول نعم طب ما احنا عايزين وجوه ازاي؟ كويس، فين بقى الواجهة المواطن المصري هنا؟ وفين اللي فادر جات منها؟ لا خد بالك يا محمد. يقول: والشريك المواطن في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل، وكذا الحال في شركة المفاوضة وشركة الأبدال، اشتراك في عمل من الجانبين بربح مقدر النسبة، ولا عمل للشريك المواطن في الشركة المسؤول عنه. وشركة الوجوه بالأبدان والذمم لا عمل ولا التزام للشريك المواطن المذكور بشيء من ذلك في الشركة المسؤول عنها. وشركة المضاربة بالمال من طرف ولا عمل من طرف، وشركة المواطن المذكور لا مال له فيها ولا عمل. فإن قيل إن لهذا الشريك شيئا من العمل في الشركة باسمه أو بوجهته أو بالتزامه، قيل. واضح يا محمد ما سألت عنه؟ إن هذه الشركة لها عقد ظاهر يقدم لولاة الأمور، وعقد باطن يختلف عنه فيما بين المواطن والشركة الأجنبية، والعقود الشرعية يجب أن يكون ظاهرها متفقا مع باطنه. الاعتبار في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ الظاهرة، وهذه الشركة مقصودها غير ما ظهر منها. شفت يا أخوانا، ده الفقه العالي لا يتأتى للأكابر من أهل العلم من خلال النظر إلى قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها. ما يذكر لهذا الشريك من وجاهة أو ضمان ليس من الأمور التي يشارك بها بدون مال ولا عمل الشركة باتخاذها مواطنا شريكا اسما لا حقيقة، مخالف لتعليمات ولي الأمر، ومعلوم أن السمع والطاعة في المعروف من أهم الواجبات، كما أنه مخالف لما تهدف إليه التعليمات ولي الأمر من تشغيل الأموال والطاقات المحلية. إيه معنى الطاقات المحلية؟ أنا وإنت، وإحلالها محل الأموال والطاقات الأجنبية بجانب مخالفته للواقع في باطن الأمور، ووقوعه تحت طائفة الوعيد الواردة في النصوص الناهية عن قول الزور وشهادة الزور. خامسا، أن تسمية الشركة باسم الشريك المواطن وهو لا يملك منها شيء في حقيقة الأمر يغرر ويخدع من يتعاملون معها شخصيا ببيع أو ضمان أو غير ذلك، وفي ذلك من الضرر والفساد ما لا يخفى على المتأمل. سادسا، جعل مبلغ من المال مقطوع يدفع إليه خسرت الشركة أو ربحت يعتبر مخالفا لأحكام الشركات إذا شرع لما في ذلك من الغرر والضرر على الشركة، وعلى تقدير أنه جعل له جزء مشاع معلوم من الربح دون أن يتحمل ما يقابله من الخسارة يعتبر أخذا له بدون مقابل، لأنه لم يبذل مالا ولا عملا ولا يخفى ما فيه من الغرر والضرر. فإن قيل إن الأصل في المعاملات الإباحة، قيل إن ذلك صحيح ما لم تثبت مخالفة تلك المعاملة للقواعد الشرعية، وفي صورة هذه الشركة من الضرر والتغيير والكذب والتزوير ومخالفة لتعليمات ولي الأمر ومقاصد الحسنة والسعي لكسب المال من غير حله مما ينقلها عن الأصل ويجعلها ممنوعة وباطلة. وبناء على ما تقدم، فإن المجلس يرى عدم صحة عقد هذه الشركة، وأنه يجب على المسلمين الكف عن التعامل بها، الاكتفاء بالشركات والعقود المباحة في الشريعة الإسلامية، وبالله التوفيق، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هيئة كبار العلماء. واضح لنا؟ طيب، الحديث 56 بعد 107. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. الحديث منقطع فيما بين ابن مسعود وبين ابنه أبي عبيدة، فقد قال المنذري إن أبا عبيدة لم يسمع شيئا من أبيه ابن مسعود، وقال الشوكاني إن ابن المدين والترمذي والدارقطني لا يصححون ما رواه أبو عبيدة عن أبيه. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث أصل في جواز شركة الأبدان بين اثنين فأكثر من الشركاء فيما يحصلانه ويحصلانه من مباح، أو يكتسبانه ببدنهما أو يغنمانه في غزوة، يقسم ما حصل لهما من رزق إلا بينهما بالسوية، ولو كسب أحدهما دون الآخر لأن عقد الشركة اقتضى ذلك. يلزم كل واحد منهما العمل فيما تقبله الآخر لأن مبناها التضامن والتكافل في الأعمال. قال الأصحاب: ولا تصح شركة دلالين، لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن أحد أمرين، إما وكالة أو ضمان، ولا وكالة هنا ولا ضمان. قال: في الإقناع هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل المذكور، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. قال الشيخ تقي الدين: وأجل صحته أن بيع الدلال وشرعه بمنزلة حياكة الخياط ومحل الخلاف في الاشتراك في الدلالة التي فيها عرض، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه. فيه جواز الاشتراك فيما يحصل الشركان من الغنيمة ويقص عليها غيرها من الأعمال المباحة. فيه أن الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تقلل من أجر الجهاد ما دامت ليس هي المقصودة وحدها. فيه حل الغنائم لهذه الأمة واختصاصها بذلك من بين سائر الأمم، وأنها من أفضل المكاسب، قد جاء في الحديث: وقد جعل رزقي تحت ظل رمح، وفي الحديث الآخر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل. فيه أن عرض الشركة يقتضي استحقاق كل واحد من الشركين أو الشركاء فيما كسبه الآخر، فإن تمام الحديث: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمر بشيء. فيه أن الإسلام أقوى رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان، فهؤلاء الثلاثة الذين ألف الإسلام بينهم وجعلهم إخوة يتساوون ويشتركون في المغنم والمغرم، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم من قبيلة، ولكن الإسلام ألف بينهم. فعمار عبسي من اليمن، وسعد زهري من قريش، وابن مسعود هذلي من ضواحي مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.